بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد وهو عبد الله بن عبد الرحمن مولى بني هاشم، أبو سعيد عبد الله بن عبد الرحمن مولى بني هاشم وهو ثقة، قال: حدثنا شداد أبو طلحة، وشداد هو ابن سعيد أبو طلحة الراسبي، قال فيه، قال الحافظ: فيه صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. وصدوق يخطئ هذه مرتبة، الأصل في حديثه الصدق والحسن، الأصل أن حديثه حسن ما لم يكن من أخطائه، أو إذا كان هناك فيه بعض الأشياء المنكرة فالغالب أنه منه، وإلا فحديثه يكون حديث حسن. وقد ذكر الشيخ في آخر الحديث أنه مختلف فيه. فأبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: حدثنا شداد أبو طلحة وهو الراسب، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، وهو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك صحابي الجليل، وعبيد الله ثقة، وأبوه أرفع من ثقة، أبو بكر بن أبي ابن أنس بن مالك. قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، وأبناء أنس الذين يروون عنه كثير، وأكثر من يروي عن أنس معنا من أهله هم أحفاده، هم أحفاده رضي الله عنه، ومن أشهرهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يعتبر جد أو أنس عم أبيه. قال: أي أنس، أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بجماعتهم، فقالوا: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ أنا جاءوا، اجتمعوا الأنصار وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا في أنفسهم أو تشاوروا فيما بينهم: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ أنا كل يوم ونحن نطلع ما من هذه الآبار، تعبنا، فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا. أن لو كنا عندنا عيون تخرج من هذه الجبال سنكتفي بها ونترك هذه الآبار لأنها متعبة، بخلاف العيون، العيون ما جارية، تسده متى شئت وتطلقه متى شئت. فقالوا: فدعا الله، أو لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى جاءوا بالوجهاء الذين هم وجهاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكلموه في ذلك. قال: فلما رآهم، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: مرحبا وأهلا. وفيه أن من السنة أن يستقبل الإنسان الآخرين بهذه الكلمات، وخاصة مرحبا قد جاءت في أكثر من حديث. مرحبا وأهلا. لقد جاء بكم إلينا حاجة، أنا ما جاء بكم إلا حاجة. قالوا إي والله يا رسول الله، أنا جئنا لأجل حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطاني. وجاء في لفظ أنه قال لهم: إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا وسألت الله عز وجل وأعطاني. فطمنهم بهذا، أنكم لا تسألون شيئا اليوم، تسألوني شيء إلا طلبته من الله فأعطاني. قال: فأقبل بعضهم على بعض فقال: الدنيا تريدون؟ فاطلبوا الآخرة، أنا هذه فرصة، ما دام أن طلبكم ستعطونه فلماذا نطلب الدنيا؟ وهذا يدل على همة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ونظافة قلوبهم، وأن قلوبهم كانت معلقة بالله والدار الآخرة. صحيح الإنسان عندما يرى مثلا شيء من التعب في الدنيا يحتاج إلى ما هو أريح منه، يحتاج إلى ما هو أريح منه في هذه الحياة، فممكن يطلبه وهذا شيء مباح. لكن لما يكون مثلا مثل هذا الأمر يتعارض مع أمر الآخرة، أو أن يكون مثلا هناك هم للدنيا وهم للآخرة، فلا شك أن تقديم هم الآخرة عظيم. ولهذا لما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو هؤلاء الأنصار، فلما قال لهم هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: الدنيا تريدون؟ الدنيا تريدون؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعة بن كعب الأسلمي: سلني ما شئت، سلني ما شئت، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس ويحث الأمة والصحابة على مثل هذه الهمة، أن تكون همتهم همة الآخرة. ولهذا جاء عند البزار في أعلى، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: إن موسى لما أراد أو لما تاه في الأرض، أنا كتب الله عز وجل عليهم التيه في صحراء سيناء، فقالوا فقال بعض أحبار يهود لموسى: إن يوسف عهد إلينا أن لا ندخل بيت المقدس حتى نأخذ عظامه، أي حتى نأخذ جثته وندفنها في بيت المقدس. فقال له: ومن يعرف مكان قبر يوسف؟ فقالوا له: عجوز من بني إسرائيل. فذهبوا إليها، فقال لها موسى: نريد أن تدلينا على قبر يوسف. فقالت: ومن أنت؟ فقال: أنا موسى. قالت: موسى رسول الله؟ قال: نعم. فقالت: لا أدلك حتى تسأل الله عز وجل أن أكون معك في الجنة، حتى تسأل الله عز وجل أن أكون معك في الجنة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أعطها ما طلبت، فأعطاها ما طلبت، فقال: لك ذلك. وهذه هي الهمة العالية، معناها اشترطت أن تخبرهم بهذا أو بقبر يوسف حتى يوفيها هذا الشرط. فأوحى الله عز وجل إليه أن يعطيها طلبها، فهذه هي الهمة العالية. ثم أخذوا دلتهم على المكان وأخذوا عظام يوسف جثته، عظامه معنى جثته، لأن الأنبياء لا تأكل لحومهم الأرض، فلهذا أخذوا جثة يوسف ودفنوها في بيت المقدس. طيب، فهنا أيضا هذا من حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون همة العبد همة عالية، وهي همة الآخرة. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدة هما واحدا، كما عند ابن ماجه: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله عز وجل أمر دنياه. وجاء في معنى قال: من جعل الهموم هما واحدة هم الآخرة كفاه الله هم دنياه، معنى من طلب الآخرة كفاه الله ما يهمه في دنياه، سواء كان من أسرته أو من أولاده أو من غيرهم من رزقهم ومن غيرها من هذه الأمور. فأيضا في اللفظ الآخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان همه الآخرة، من كان همه الآخرة، وهذا أصح من الأول، من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كان همه الآخرة جمع الله شمله، على شمله من مع أهله ومع إخوانه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، أنا جعل له القناعة فيرضى بما يعطيه الله عز وجل، جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه فرق الله شمله، وإن أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من الدنيا لكن يفرق الله عز وجل شمله بسبب هذه الدنيا، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، مهما أعطي من الأموال فهو فقير، ليس عنده قناعة أبدا، بل صار عبدا للدينار والدرهم، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له. فهذه الهمة العظيمة التي ينبغي أن تكون في المسلم وكذلك طالب العلم، أن يكون همه هم الآخرة، لا يفكر في الشهادات، لا يفكر في الدنيا أكثر من أن يفكر في الآخرة، يجعل تفكيره في الآخرة، فهل هذا يرضي الله عز وجل؟ هل هذا الأمر طاعة لله سبحانه وتعالى؟ فمثل هذا التفكير الذي ينبغي أن يكون للمؤمن. فقال: الأنصار الدنيا تريدون؟ فقال: فاطلبوا الآخرة. فقالوا بجماعتهم: يا رسول الله، ادعوا الله لنا أن يغفر لنا. وهذا من أعظم ما يكون من طلب المؤمن، المؤمن لا يدري هل غفر الله عز وجل له أو لا. فقال عبد الله بن عمر: فلو أدفع كذا وكذا وأعلم أن الله عز وجل قد تقبل مني ركعتين وغفر لي ذنبي. فمغفرة الذنوب عظيمة، ولهذا تجد أكثر النصوص تشير إلى أن الجزاء المغفرة، لما يترتب على هذه المغفرة من ثواب عظيم بعد ذلك، لأن السيئات إذا ذهبت ما صارت إلا حسنات، وهذا هو الفوز العظيم. فلهذا قالوا، أي هؤلاء جماعة الأنصار رضي الله عنهم: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغفر لنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أنا إلى 3 قرون أو أكثر. فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الأنصار رضي الله عنه الذي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالأنصار لهم أمر عظيم في ديننا، إذ هم كما قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم خاصة حاجة فآثروا المهاجرين على أنفسهم. وهذا كما ذكر العلماء أنه لم يحصل في البشرية كلها، معنى مثل ما حصل من الأنصار مع المهاجرين، لم يحصل في تاريخ البشرية كلها مثل ما حصل من الأنصار مع المهاجرين رضي الله عنهم. فهذا شيء مما يذكر في هذا الباب. قال شيخنا: هذا حديث حسن، وشداد هو ابن سعيد بن أبو طلحة الراسي مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن. وأبو سعيد شيخ الإمام هو مولى بني هاشم، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.